ثلاث مراتب. وقد عرفنا الشرك ما هو الشرك قبل أن ننتقل لقوله وهو ثلاث مراتب الإسلام. هذا أحسن تعريف الحقيقة، وهو ما روى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي شبيه ومساوي. فإما أن يكون ندا في الألوهية فيكون شرك في الألوهية بأن يعبده ويعبد معه غيره، أو ندا في الربوبية بأن يجعل له شريك في الربوبية كان يعتقد أن أحد يفعل كفعله كالخلق في أفعالك المختصة بك الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، أو شريك في الصفات كان يعتقد أن لأحد صفة كصفاته فيكون مشركا في الصفات. طيب، وهو إما أكبر أو أصغر على التفصيل الذي درسناه في كتاب التوحيد، على التفصيل الذي درسناه في كتاب التوحيد. طيب، وهو ثلاث مراتب. الإسلام هو الدين، وهو ثلاث مراتب. ما هي؟ الإسلام والإيمان والإحسان. ما الدليل على أن الدين ثلاث مراتب؟ حديث جبريل، لأنه بعدما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، سأل جبريل النبي، والحديث أخرج مسلم في صحيحه، بعدما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، من سأل؟ من الذي سأل؟ جبريل سأل النبي، قال النبي في آخر حديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. وكذلك أخرجه الأحمد الإمام أحمد في مسنده رحمة الله عليه. طيب، وكل مرتبة لها إيمان لها أركان، كل مرتبة من هذه المراتب الإسلام والإيمان والإحسان لها أركان، هذا كلام المصنف. فأركان الإسلام خمسة. نعم، تفضل. قال: فأركان الإسلام خمسة. من أي حديث أخذ أن أركان الإسلام خمسة؟ حديث جبريل. اذكر حديث جبريل، سأله عن الإسلام فقال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت، أو صوم رمضان وحج البيت. لكن هذا الحديث ليس فيه أركان، ليس في الحديث هذا أنه قال له أركان الإسلام كذا وكذا. فهل هناك حديث فيه أركان الإسلام كذا وكذا، أم هذا استنباط من العلماء؟ ما هاش حديث عبد الله بن عمر قال أركان الإسلام خمسة؟ عفوا، أنا أقول هذه الزيادة في اللفظ أركان الإسلام، كلمة أركان هل جاءت في حديث؟ لا، لم تأتي في حديث، وإنما هو استنباط من العلماء. فبعضهم يجعل هذه الأمور الخمسة أركان، حتى قال الإمام أحمد في رواية ذكرها عنه ابن رجب رحمه الله في جامع علوم الحكم أن من ترك شيئا من هذه الأمور الخمسة كفر، لأن هذه أركان شبهت عنده، أركان شبهت بالبناء، والبناء إذا عرفنا أن له أركان، إذا هد ركن انهد البناء كله. لكن هذه الرواية من جهة يعني أرجحيتها أو من جهة صحتها وصوابها فيها نظر، من جهة ذلك ففيه نظر، أرجحية ذلك فيه نظر. لما؟ لأن عبد الله ابن شقيق قال: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيء تركه كفر مثل الصلاة، فدل ذلك على أنهم على قول بعض العلماء كانوا يكفرون تارك الصلاة، أما تارك الزكاة ما كانوا يكفرونه، تارك الحج ما كانوا يكفرونه، تارك الصوم ما كانوا يكفرونه. فتسمية هذه أركان باعتبار أن من ترك منها ركن كفر، طيب، غلط. والصواب أنه يكفر إما بترك الشهادة أو بترك الصلاة على قول من يكفر تارك الصلاة، العلماء مختلفون في تكفيره. وهذا الخلاف حصل لعله متأخر، لأن محمد بن إسحاق نقل إجماع على تكفير تارك الصلاة. نعم. ثم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. جعل هذا ركن واحد، طيب مع أنها من شقين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. قيل لأن العبادات تبنى طيب على تحقيقهما معا مع شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما قال الشارح، كل العبادات تبنى على تحقيق الشهادتين. فهناك قانونان أو أصلان تنبني عليهما جميع العبادات. ما هما هذان الأصلان؟ ألا يعبد إلا الله، ولا يعبد الله إلا بما شرع. فمن عبد غير الله بطلت عباداته. طيب سواء يبطل إسلامه كله إذا أشرك، أو سواء يبطل عمله ذلك إذا رأى، مفهوم؟ وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمن عبد الله بغير ما شرع لم يقبل عمله. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه واليوم الآخر فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال فضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه، هو العمل الصالح، أخلصه وأصوبه. قيل كيف ذلك؟ قال: إذا كان خالصا ولم يكن صوابا، يعني على طريقة رسول الله، لم يقبل. وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا فإنه لا يقبل. فإذا لا بد بعد التوحيد من أن تحقق شرطين في قبول العمل. ما هما؟ الإخلاص والمتابعة. طيب، وقوله: وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، بيت الحرام، سيأتي دليل ذلك بعد هذا، دليل وجوب كل واحد من هذا. قال: فدليل الشهادة يعني من القرآن قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما معنى قائم بالقسط؟ أي العدل. وهذه الآية منقبة حقيقة عظيمة لأهل العلم. لماذا؟ لأن الله جعل أهل العلم معه ومع ملائكته شهود على توحيده واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، وأنه قائم بالعدل، وأنه العزيز الحكيم. فقال: شهد الله، هذا أول شاهد، أنه لا إله إلا هو والملائكة الثاني وأولو العلم الثالث قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فشهدوا على ألوهيته، فهذه أعظم شهادة. لما؟ لأن الشاهد الله وملائكته وأولو العلم، والمشهود به توحيده في ألوهيته، وتقرير ذلك قوله لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ثم قال: ومعناها، يعني معنى الشهادة، لا معبود بحق إلا الله. فإذا سئلت ما معنى لا إله إلا الله، إيش تقول؟ طيب لو قيل لك: أي صح في تعريف لا إله إلا الله أن يقال لا معبود إلا الله؟ هذا صحيح؟ لما هذا غير صحيح؟ لأن هناك معبودات غير الله. طيب، غير الله سبحانه وتعالى، ولا يعني أنها بحق ولكنها بباطل. قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فسماهم آلهة، وكان الناس يعبدونها من دون الله، فالآلهة كثر. فقولك لا معبود إلا الله هذا غلط، لأن هناك معبودات عبدت غير الله، لكن لابد أن تضيف كلمة حق، فيكون الكلام أو يكون معنى هذه الجملة لا إله إلا الله صحيحا، فتقول لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. فالله لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف، والتقدير لا إله حق إلا الله. فبتقديرنا يقول الشارح رحمه الله لخبر الخبر بهذه الكلمة حق، يتبين الجواب على ذلك الإشكال الذي ذكرته. طيب، وهو كيف يقال لا إله إلا الله مع أن هناك آلهة تعبد من دون الله؟ الجواب أن هذه الآلهة تعبد بالباطل، طيب، وليس بالحق. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فتلك الآلهة تعبد بالباطل، فتضاف كلمة حق فيقال لا معبود حق حق إلا الله. طيب، وتشتمل هذه الجملة جملة التوحيد لا إله إلا الله على إثبات ونفي، إذ أن الإثبات المحض ليس بتوحيد والنفي المحض ليس بتوحيد، فإذا قال لا إله صار إلحاد، وإذا قال إلا الله يعني الله إله يعني معبود، هذا لا يلزم أن غيره ليس بمعبود. كمفهوم اللقب، تقول جاء محمد أو محمد ناجح، هل معنى أن خالد ليس بناجح؟ لا، فإذا قلت الله معبود لا يعني أن غيره ليس بمعبود. لكن إذا ذكرت الجملتين أو الشقين الإثبات والنفي خلصت إلى معنى التوحيد المحقق، لا إله نفي إلا الله إثبات. فهاتين الجملتين أو فهذان الشقان يدل على حصر العبادة أو استحقاق العبادة في الله، لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله إثبات ونفي، لا إله إثبات نفي إلا الله إثبات. طيب، ثم قال رحمه الله ومعناها لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. طيب، وقد أنكر على جماعة التبليغ أنهم هداهم الله يعلنون معنى لكلمة لا إله إلا الله لم يذكره العلماء، طيب إخراج اليقين الفاسد وغير ذلك من التعريفات، والصواب أنه ينبغي أن يقال لا معبود بحق إلا الله. إيش رأيك في تعريف لا إله إلا الله بلا رب إلا الله؟ هل هذا التعريف صحيح؟ لا رب إلا الله، هذا تعريف صحيح؟ أليس الرب يطلق بربه الخالق الرازق ولا لا؟ هل يصح أن يقال لا رب إلا الله، لا إله إلا الله معنى لا خالق لا رازق يعني لا رب إلا الله؟ أحسن، فإذا هذا المعنى صحيح ولا معنى باطل؟ هذا التوحيد الذي جاء به كفار قريش مجملا، ولئن سألتهم كما قال الله سبحانه وتعالى عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، فكلما يسأل مثل هذه الأسئلة يقول الله سبحانه وتعالى، فهم مؤمنون مجملا بتوحيد إيش الربوبية، ولكن أنكروا على الرسول توحيد الألوهية. والفرق بينهما أن توحيد الألوهية هو الدعوة، الدعوة لتوحيد الألوهية هو الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة، بأن لا يصلى إلا له ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له. وتوحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، أن الله وحده الخالق وحده الرازق. فكفار قريش كانوا يؤمنون بأن الله وحده الرازق الخالق، لكن ينكرون توحيد العبادة وتوحيد الألوهية، فيقولون أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب، فأنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الإيش الألوهية. فلا يصح إذن أن نقول لا رب إلا الله، لأن معنى ذلك الإيمان بمجمل ما آمن به كفار قريش وهو توحيد الربوبية، أي لا خالق لا رازق إلا الله وهو الرب وهو معنى الرب. بل نقول لا إله أي لا معبود، ونضيف كلمة حق، حق أو بحق إلا الله، أي لا يستحق العبادة إلا الله. أما أن نقول لا يخلق ولا يرزق إلا الله فهذا كان يقوله كفار قريش، كانوا يقولون ولئن سألتهم من خلقهم أو من خلق السماوات والأرض، في كل ذلك يقولون أنه الله، يجيبون بهذا، فهذا توحيد المشركين، إذن يقرون بأن الله خالق رازق، طيب، لكن ينكرون توحيد الإلهية وهو أنه لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك أنكروا على محمد وحصرت الخصومة بينهم وبينه. طيب، ومما ينكر أيضا على جماعة التبليغ أنهم يقولون نحن لا ندعو إلى توحيد الألوهية، يعني إذا قمنا في بياناتنا لا نقول في دعوتنا اعبدوا الله لا تشركوا به شيء، قولوا لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله، بل نقول في بياناتنا ودعوتنا للناس الله خالقنا الله رازقنا الله أنعم علينا بالنعم إلى آخره، وهذا معنى توحيد الربوبية. فيتركون الدعوة لتوحيد الألوهية، كان يقول للناس لا تذبحوا للبدوي، لا تذبحوا لزينب، واذبحوا لله، وانذروا لله، واعبدوا الله. فإنهم يقولون أو يظنون أنهم لو دعوا للألوهية حصلت بينهم وبين الناس خصومة، فيخسرون الناس، يحصل بينهم وبين الناس خصومة، لأن بعض الناس مشركين يعبدون القبور. فإذا أنكروا عليهم الشرك وهو تحقيق الدعوة للتوحيد الألوهية حصل بينهم وبين الناس تقاطع، ففشلت دعوتهم في زعمهم. هذا كلام باطل، لأن الرسل مع كونهم حصلت بينهم وبين الناس خصومة لم يعني يتركوا الدعوة لتوحيد الألوهية. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني قولوا للناس اعبدوا الله، وحدوا الله ولا تشركوا به شيء، واجتنبوا الطاغوت. قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء. فهذا استدراك على الرسل واستدراك على الله. أما إذا قلت ما دليل ذلك، فقد ذكر لي بعض دعاتهم هذا، قال لي: نحن لا ندعو للألوهية، ندعو لتوحيد الربوبية وفضائل الأعمال، وآخر قال ندعو للربوبية ثم الصلاة، ويتركون الدعوة للألوهية بزعمهم أنها تفرق هذه الدعوة بين الناس. ولذلك تجد في بعض بلدانهم في الهند أو في يعني في البلاد التي حول الهند أو جهات الشرق، تجد عندهم أضرحة في القبور، نسأل الله العافية، نعم، ولا ينكرونها. فدعوتهم قائمة على ترك الإنكار للمنكرات، وفقط يقومون بالزيارات للبيوت وتحبيب الناس في الخير في زعمهم، وأعظم الخير هو التوحيد. فلو كانوا يدعونهم للخير الحق لدعوهم أولا للتوحيد على طريقة الأنبياء، وأي دعوة لا تقوم على التوحيد فإنها تفشل ولا يمكن أن تقوم، لأن الله أرسل الرسل بالتوحيد. فقال: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل الرسل أرسلوا إلى أقوامهم بالتوحيد، فمن أخل بدعوة التوحيد فشل في دعوته. طيب، فشل في دعوته، فيجب على المكلف إذا صار عالما أول ما يدعو إليه التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أول ما تدعوهم إليه، فإن أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات اليوم والليلة. فجاءت هذه الجماعة وعكست الأمر، أول ما دعت له توحيد الربوبية وهو توحيد أقر به كفار قريش، ثم الصلاة وفضائل الأعمال، هذا غلط. فكان ينبغي أن يدعو الناس لتوحيد الألوهية أولا، ثم بعد ذلك يعلمهم الصلاة والصيام. ولكن كما قال بعض المشايخ في هذا العصر أن فاقد الشيء لا يعطي، فهذه الجماعة قد فقدت العلم، فصاروا يخرجون التائبين دعاة وهم لم يطلبوا العلم، ففشلت دعوتهم. فإن الذي فاقد العلم فاقد الشيء لا يعطيه، ومن دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. وإلى لقاء آخر نكمل فيه ما تبقى من 3 أصول في الغد. أسأل الله ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ننبه على ظاهرة انتشرت اليوم بين المسلمين، وهي إعراضهم عن طلب العلم الشرعي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. جاء الترهيب على القيام عن مجلس العلم والإدبار والإعراض عنه والانشغال بالدنيا والزهد فيه، حديث يدل على عظم شأن من عمل هذا العمل وهو الإعراض عن طلب العلم والجلوس في مجالس الذكر للانتفاع بها، وهو ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال أبو واقد: بينما نحن جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، إذ دخل 3 نفر، فأقبل 2 وذهب 3، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فوجد فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلف الحلقة. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: أنا أخبركم بخبر 3، أما الأول وهو الذي جلس في حلقة العلم يستمع إلى الذكر وينتفع بما يذكر فيه، قال: فأما الأول
أوى إلى الله فأواه الله، قال بعض الشراح يدخله الجنة بسبب جلوسه في مجلس العلم وترك إعراضه عنه. وأما الآخر وهو الذي جلس خلف الحلقة فقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. وأما الآخر وهو الذي خرج كعادة كثير من الناس إذا حصل مجلس العلم نفروا وزهدوا فيه وأعرضوا عنه زهدا عياذا بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: وأما الآخر وهو الذي قام من مجلس العلم وأعرض عنه، قال: وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فإذا أعرض يا عباد الله الله عن عبده بسبب إدباره عن ذكره وتعلم أحكامه سبحانه وتعالى، فكيف يحصل له الفلاح والنجاح في هذه الحياة الدنيا؟ وأنكم ترون أن مثل هؤلاء إذا قالوا في مجلس للولاء في وليمة أو في محادثة مع جار أو مع صاحب عقار أو نحو ذلك تراه يقعد الساعات الطوال. أما إذا جاء يستمع إلى أحكام الدين التي يحتاجها للتقرب بها إلى رب العالمين لنيل جنته والحذر من ناره، تجده يضيق صدره وينطلق ويخرج من المجلس معرضا زاهدا إلا إذا كان لحاجة. فهذا يدل على مرض في القلب. يروى عن عثمان أنه قال: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. فبسبب ما حصل في القلب نسأل الله العافية من تعلق بالدنيا صارت تضيق إذا سمعت الذكر، وهذا من علامات مرض القلوب نسأل الله العافية. الإعراض عن مجالس العلم من علامات مرض القلوب نسأل الله العافية.
فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فكان آخر ما قرأنا أو من آخر ما قرأنا في كتاب ثلاثة أصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوله: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في هذه الآية منقبة لأهل العلم، بين وجه ذلك. ويقوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأين المنقبة التي تستنبط لأهل العلم من هذه الآية؟ كيف وجه الدلالة؟ أن الله جعلهم شاهدين معه على أعظم مشهود به، وهو العبودية لله، توحيد الله سبحانه وتعالى، فجعلهم شهودا معه ومع ملائكته. وفي ذلك دليل على منقبة أهل العلم، أو في ذلك منقبة لأهل العلم. ومنقبة أو مناقب أهل العلم معروفة، جاء ذكرها في الكتاب والسنة. ففي الكتاب قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني لا يا رب لا يستوون. الجواب هو قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهم فوق الذين آمنوا لأنه زادوا مع إيمانهم طلبهم للعلم. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبناكم. والعلماء قال صلى الله عليه وسلم: ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ويكفي في فضلهم أنهم يدرسون الوحي المنزل من ربهم سبحانه وتعالى ويعلمونه للناس ولم يطلب النبي صلى الله ولم يطلب الله من النبي الزيادة من شيء إلا من العلم. فقال قل وقل يعني يا محمد ربي زدني علما. فأمره أن يدعو بهذا الدعاء وهو الاستزادة من العلم، فلم يأمره بالاستزادة من المال ولا من الجاه ولا من الملك ولا من أي شيء. فهذا يدل على أنه أفضل مطلوب بعد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى وأداء الأركان الواجبة، إذ أنه بل أنه يجب طلبه قبل أن يعمل الرجل بأركان الإسلام، لأنه لا سبيل له إلى التعبد لله بأركان الإسلام إلا بطلب العلم، وإلا عمل بالبدع عند إتيانه للعمل أو عند قيامه بالعمل بأركان الإسلام. ولذلك قال البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. فقد فضل الإمام أحمد العلم على كل شيء، فقال رحمه الله لا شيء يعدم العلم لمن حسنت نيته. فقالوا يا إمام وكيف يحسن نيته؟ قال ينوي رفع الجهل عن نفسه وتعليمه غيره. وقال الشافعي رحمه الله طلب العلم أفضل النوافل. وقال عبد الله مبارك رحمه الله لو كان حتفي غدا طلبت العلم حتى يأتيني حتفي وأنا طالب علم، لم يقل أذهب إلى الجهاد أسجد أخذ عمرة أذهب إلى العمرة، لا، قال أطلب العلم فيأتيني حتفي وأنا طالب علم، لأن ذلك العالم الجليل أمير المؤمنين في الحديث لم يرى من الأعمال أفضل من طلب العلم. فقال لو أعرف أن غدا خاتمتي أجلس أطلب العلم حتى يأتيني موتي وأنا طالب علم. فدل على أن هذه العبادة وهي طلب العلم أشرف العبادات كانت عند عبد الله مبارك رحمه الله. طبعا هذا بعض فرائض الله، بل هي من فرائض الله، بل طلب العلم من فرائض الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. ثم قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله. لا معبود بحق إلا الله. سؤال، هل يصح أن يقول العبد أن معنى لا إله إلا الله لا معبود إلا الله؟ هل يصلح أن يقول لا معبود إلا الله؟ ولماذا لا يصلح أن يقول لا معبود إلا الله؟ نعم، لا، بل العكس. إيش قال؟ هناك معبودات عبدت من دون الله، ولا يعني أنها بالحق عبدت، لكن لما تقول لا معبود إلا الله يقول كذب، هناك معبودات عبدت من دون الله وإن كان لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك قوله تعالى فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. فهذا يدل أن هناك آلهة تعبد من دون الله. طيب، ولذلك قالت الرسل اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني ما لكم من معبود بحق تعبدونه إلا هو. فالجمع بين هذا وهذا أن يقال قول الرسل ما لكم من إله غيره أي ما لكم من إله حق تعبدونه غير الله، أما تلك المعبودات فهي عبدت بالباطل. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذا يدل على أن المعبودات التي عبدت من دون الله عبدت بالباطل. وإن كان هذا اللفظ لا يصح وهو لا معبود بحق لا معبود إلا الله، إلا أن المعبودات التي عبدت من دون الله عبدت بالباطل، فحتى يصح الكلام لابد من إضافة كلمة بحق لا معبود بحق إلا الله، فإن لا إله إلا الله، الله لفظ الجلالة بدل من خبر لا المحذوف كما قال الشارح رحمه الله، والتقدير لا إله حق، حق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه الجملة لا إله إلا الله مشتملة على إثبات ونفي، فبين الإثبات وبين النفي. هذا لا إله، لا، هذا خطأ. لا إله لوحدها لو كان معناها ما تقول لما احتجنا إلى إتمام الجملة. لو كان المعنى لا إله أي لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له، فإيش الفائدة من الجملة، من بقية الجملة إلا الله؟ فقل إذن ما معنى لا إله؟ لا معبود يعبد، طيب، بحق، لا معبود يعبد إيش؟ بحق. طيب، فهذا إلحاد، لأنك إذا قلت لا إله إلا الله وافقت الملحدين الذين أنكروا وجود إله للكون. طيب، أين الإثبات؟ إلا الله. هل يلزم من هذا الإثبات إلا الله أي أن الله هو المعبود سبحانه وتعالى نفي الآلهة الأخرى؟ يلزم هذا لما قال إلا الله فقط؟ لا يلزم. هو كمفهوم اللقب، لما تقول محمد العالم لا يلزم أن خالد وعمر وزيد ليسوا بعلماء، مفهوم؟ إذن لا بد في لهذه الكلمة الطيبة من الجمع بين الإثبات والنفي، فتقول لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ومعناها يعني معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. سؤال يا خالد، هل يصح أن نقول لا رب إلا الله في تعريف لا إله إلا الله؟ لا يصح، أليس هذا صحيح أن يقال لا رب أي لا خالق لا رازق لا مدبر لا مالك إلا الله؟ أليس هذا بصحيح؟ صحيح أنه لا خالق ولا رازق إلا الله؟ طيب، إيش إنكارك؟ إذا إنكارك على أي شيء؟ الإنكار، مرة أخرى السؤال، هل يصح أن نقول أن معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، ومعنى ذلك لا خالق لا رازق؟ هذا صحيح، لا خالق ولا رازق صحيح من حيث العقيدة الصحيحة أنه لا خالق ولا رازق إلا الله، لكن ما المعنى الذي ننكره هنا أو عند تفسيرنا لقوله للكلمة الطيبة لا إله إلا الله ولا رب إلا الله؟ إيش المنكر في هذا؟ نعم، يعني هل تقصد أن تقول قولك في معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله إثبات توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، وهذا لا يلزم منه إثبات توحيد الألوهية، فيكون هنا المعنى منكر، لأجل أن قولك لا رب إلا الله في تفسير لا إله إلا الله إثبات أو إفراد الله، معناها إفراد الله بربوبيته، وهذا ما فعله أو كان عليه مجمل الكفار قريش، فإنهم لما سئلوا من خلق السماوات والأرض في كل ذلك يقولون الله سبحانه وتعالى، فلا يصلح تفسير لا إله إلا الله بلا رب إلا الله، فلا بد أن تفسرها على ما اتفق عليه العلماء في تفسيرها من تفسيرها، فتقول لا معبود بحق إلا الله. طيب، هل يتنافى إثبات الألوهية وإفراد الله بها في قولك لا إله إلا الله والكفر بالطاغوت، وذلك يعني يتضمن الكفر بالطاغوت؟ طيب، عدم إثبات الربوبية، يعني إذا قلت لا إله إلا الله فقط بمعنى وفسرتها بما لا معبود بحق إلا الله، هل هذا يلزم منه إثبات الألوهية وترك إثبات الربوبية؟ لا يلزم، بل نقول أن تفسيرها بلا معبود إلا الله بحق إلا الله يتضمن إثبات توحيد الربوبية وإثبات توحيد الأسماء والصفات. كيف؟ من يقول كيف؟ لأنه لا يوحد الله فيعبد بالعبادات الظاهرة والباطنة إلا أنه كامل في أفعاله، كامل في أسمائه وصفاته. طيب، فلا يستحق العبادة وحده لا شريك له إلا لتمام أفعاله وكمالها وتمام صفاته وأسمائه وحسنها وكمالها. طيب، فمن أجل ذلك وحد وحده لا شريك له. ألم تروا أن عباد البدوي والست زينب وغيرهم من الأولياء والملائكة والأنبياء من عبدة الأولياء والملائكة والأنبياء إذا اعتقدوا في ميتهم الضر والنفع أنه يضر وينفع تجدهم يتوجهون له بالعبادة، يعني يقولون وهم يغرقون في البحر في سفنهم يا بدوي الملك، يعتقدون أنهم ينفعهم وهم في الفلك. طيب، فلما اعتقدوا ربوبية صرفوا بعض الربوبية للبدوي، طيب صاروا يعبدونه من دون الله ولا لا؟ نعم، صاروا يعبدونه من دون الله. ولذلك يقال لازم يلزم من توحيد الإيش؟ يلزم من توحيد الربوبية توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. مفهوم؟ نعم. طيب، قال لا معبود بحق إلا الله، لا إله، يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب نافيا جميعا ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. طيب، قوله لا شريك له في ملكه يتعلق بأي نوع من التوحيد؟ خالد، لا شريك له في ملكه يتعلق بأي نوع من التوحيد؟ للربوبية. حسنت، لا شريك له في عبادته يتعلق بأي نوع من التوحيد؟ فتح الله عليك، الألوهية. إذا أظن لو وجهت لكم الآن سؤال يعني في عن مشرك من المشركين كان يغرق في البحر في فلكه أو في مركبه، وبينما هو كذلك قال يا بدوي المدد عياذا بالله، فهذا في أي نوع من أنواع الشرك وقع؟ سمي لي أنواع الشرك التي وقع فيها نوعا نوعا وقل لي لماذا. نعم، أولا في شرك العبادة وشرك الألوهية. أحسنت، لما؟ تصفر، دعا غير الله وفقك الله، وهذا شرك في الألوهية. وتعريف الدعاء كما قال الشيخ سواني نداء لغائب مقرون مع طلب، وهذا قال يا بدوي ندى غائب وقرن نداءه مع طلب واعتقد سماعه فقال المدد. طيب، هذا النوع الأول من الشرك وقع في شرك الألوهية وذكرت لماذا ففتح الله عليك. النوع الثاني من الشرك الذي وقع فيه هذا في شرك الصفات، سبب وقوعي في شرك الصفات نعم كلام طيب، هذا جعل البدوي ند لله في السماء الذي وسع سمعه الأصوات الله، فهو مع كوني على عرشه مستوى بائن من خلقه يسمع الآن تحاورنا ودبيب النمل الأسود على الصفا الأسود في إيش ظلمة الليل، يسمع الآن في هذه اللحظة سبحانه ضجيج أصوات العالم كله مع اختلاف لغاته ويعرف معانيها، وما تحدث أنفسهم ما تحدثهم به أنفسهم في هذه اللحظة أو في لحظة واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يصفون. طيب، إذن جمع هذا القائل يا بدوي المدد بين أنواع الشرك الثلاثة، شرك الألوهية وشرك الربوبية وشرك الأسماء إيش؟ والصفات. يقول محمد علوي مالكي هذا الصوفي القبوري المبتدع الذي رد عليه العلماء علماء الجزيرة المملكة وفقهم الله وسدد خطاهم ورحم من مات منهم، يقول لو قال الرجل يا بدوي أو يا ولي الله أو يا نبي الله عفوا اشفعني عند الله أو اقضي عني الدين، هذا مجاز عقل كقولهم يعني أنبت الربيع البقر، ويقصد أن الله أنبت أليش البقر، وهذا إسناد يعني مجاز وليس حقيقي. فقوله يا نبي الله اشفعني عند الله أو اقضي ديني ليس بشرك. لما؟ يقول لأنه سأل النبي ما يقدر عليه، فإنه لا يقصد أن يطلب من النبي المدد، يقصد من النبي أن يرفع دعاءه وشفاعته عند الله، وهذا النبي يقدر عليه، فلماذا يسمى شركا؟ طيب والنبي يقدر، وقد دعا النبي بشيء يقدر عليه في البرزخ. طيب أريد من الحضور أن يجيبوا على هذه الشبهة التي طرحها ذلك الهالك المبتدع الضال محمد علوي مالك. نعم، هل تقول في الرد عليه بل هو شرك ثم تستدل وتفند قوله؟ نعم أكمل وبرهن، قلت بل هو شرك. فتح الله عليك. جيد، لأنه لما قال يا رسول الله اقضي عني الدين، ولو أراد اجعل الله يقضي عني الدين، ولو أراد هذا لسأل غائبا ميتا في شيء، طيب في شيء أولا لا يقدر عليه وهو ميت لأنه لا دليل على أنه يقدر عليه، ثانيا مقرون حال كون نداءه ذلك وسؤاله مقرون مع طلب، وهو ادعو الله، لو كان التقدير لو كان مجاز تقديره ادعو الله يا رسول الله أن يقضي عني ديني لكان سؤالا لغائب، والغائب إذا نودي نداء مقرون مع طلب صار دعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة كما صح عنه، فلما توجه في هذا الدعاء لغير الله ولو للنبي صار شركا أكبر. فتح الله عليك. جيد، فينبغي عباد الله أن تستحضروا العلم اللازم للرد على أهل الشبه في هذا الزمان الذين يحيون الشرك ويميتون السنة ويميتون التوحيد ويحيون البدع ويميتون السنن، مثل هذا الهالك محمد علوي مالكي عليه من الله ما يستحق. نعم الرد من جهة أخرى، الرد من جهة أخرى، نعم ما طرحه أخونا عندما قال عندما أثار ما يذكرون النبي يسمع، فيكون هذا رد آخر أن يقال لما تقول يا نبي الله اشفعني عند الله، نعم يقال أن النبي لا يسمع لأن النبي ميت قد أثبت الله موته، قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، وأثبتت عائشة أو ذهبت عائشة كما في صحيح البخاري أن الميت لا يسمع، واستدلت على قوله بذلك أو على ذلك بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. نعم جاء بعض المتأخرين العلماء قالوا هذا مجاز، أو أن ليس معنى الآية أن الميت لا يسمع، طيب بل هذا مجاز، فالرد على ما من ذكر هذا طيب أن الأصل تقديم الحقيقة على المجاز، الوجه الثاني هذا الوجه الأول الثاني أن هذا قول لعائشة لا يعرف لها مخالف في تفسير الآية، فينبغي أن لا يستبدل تفسيرها بتفسير أحد من غير ممن تأخر من العلماء، فإنه لم ينكر عليها أحد في هذا التفسير، وكونه اعترضت بهذه الآية على ابن عمر لما روى حديث إن الميت ليعذب بكاء أهلي عليه ونفت السماع وقالت لا يعني أنها غلطت في التفسير الكلي لهذه الآية. نعم أخطأت رضي الله تعالى عنها لما نفت الحديث الذي رواه ابن عمر لكن نفته باجتهاد، وهو قول ابن عمر عن رسول الله إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، فنفت هذا السماع وقالت إن النبي مر على يهود وهم يبكون على ميتهم فقال إنه يعذب وهم يبكون عليه. طيب، واستدلت على نفي السماع مطلقا بهذه الآية وما أنت بمسمع إلا بالقبول. فنقول نعم، ولو حصل لها خطأ في الاجتهاد في رد الحديث باجتهاد، طيب فإن الحديث رواه ثقات والمثبت مقدم عن نافي، ولأنه شارك عبد الله بن عمر في رواية الحديث أبوه عمر بن الخطاب، فالحديث مثبت أن الميت يعذب بكاء أهله عليه. طيب، فلا ينبغي الإخلال بتفسيرها رضي الله عنها لأن الميت لا يسمع استدلال بقوله وما أنت بمسمع بالقبور، لأنها غلطت في هذه الجزئية، مفهوم؟ فنقول الأصل العمل بتفسيرها واستثناء رد هذا الحديث. طيب، لأنه مفهوم؟ فنقول الأصل العمل بتفسيرها واستثناء رد هذا الحديث. طيب، لأنه يخالف القاعدة أن الحديث إذا رواه الثقات واجتهد في رده مجتهد من أهل العلم ولم يكن لاجتهاده مسوغ، فالمقدم رواية الثقات للحديث، فالحديث رواه البخاري في صحيحه ورواه ابن عمر ورواه عمر بن الخطاب وشاركه أبوه عمر بن الخطاب في روايته. طيب، فهذا هو التفسير الصحيح للآية أن الميت لا يسمع وأن السماع منفي عن الموتى إلا ما دل عليه الدليل. ولذلك إذا لم تستثني هذا الاستثناء عند الجهال أو عند المبتدعة يقول كيف تنفي سماع الموتى؟ والنبي إيش قال؟ قال عن الميت الذي يدفنه أهله ثم يتولون عنه ثم يرجعون إنه يسمع قرن عانه، فقل له لا يسمع الميت على تفسير عائشة إلا ما دل عليه الدليل، فتكون وقائع ثبتت بها الأدلة فتستثنى، مثل إن الميت إذا دفنه أهله وتولوا عنه أو رجعوا إنه لا يسمع قرع نعالهم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قليل بدر كفار هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، قال عمر كيف تخاطب قوم وقد جيفوا، قال ما أنت بأسمع لي منهم. هذه وقائع خاصة ثبت فيها سماع الميت، أما الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر يوم الجمعة من الصلاة عليه فإن صلاتكم تبلغني لا يصلح، لأنه قال تبلغني ما قال أسمعها، وكالاستدلال بقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، هذا رد لأنه قال ملائكة، لأنه بيّن أن الذي يبلغونه السلام الملائكة وليس هو يباشر السماع فيكون له سمع كسمع الله، معاذ الله. إذن الميت لا يسمع على قول عائشة رضي الله تعالى عنها، ولا أعلم الآن لها مخالف من الصحابة، وهو قول الأكثر أن الميت لا يسمع، وبهذا تستريح عند تقرير هذا تستريح في مجادلة أهل الشرك من أهل هذا الزمان الذين ينادون البدوي والسيد زينب ونحوها، فإذا أثبت لهم أن الميت لا يسمع أو علم أن الميت لا يسمع فقد استرحت، غير أني أخشى أنك إذا دخلت معهم في هذا النقاش أن الميت لا يسمع فيتولد من ذلك خصومة ينسون بها أصل، يعني يتولد من ذلك ربما خصومة لأنهم يقلدون علماءهم في هذا الفرع أن الميت يسمع فلا يسمعون منك، ولكن أعرض عليك أو أرغب أن تناقشهم في أصل المسألة وهو أن الدعاء عبادة وصرف لغير الله شرك، هذا أصل المسألة، لأنك إذا دخلت معه الميت يسمع ولا يسمع يأتيك بهذه الشبه، وأن الرسول ذكر صلى الله عليه وسلم أن أهل الميت يسمعون قرع نعالهم إلى آخره، فتضيع الدعوة إلى التوحيد في مثل هذه الخصومة. نعم، فابدأ معهم في تقرير أن الدعاء عبادة وصرف لغير الله شرك، طيب فهذا أسلم. نعم،
مرجوح. ماذا في ابن القيم ابن تيمية في هذه المسألة؟ مرجوح. والراجح ماذا في علي أمنا عائشة؟ لا نعدل بقول الصحابة قول أحد رضي الله عنه، لا نعدل بقول الصحابة قول أحد، قول أحد حتى لو شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا. قوم صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عاصر التنزيل، لابد نعرف لهم حقهم، نقدمهم إذا ما اختلف نقدم قولهم على قول كل أحد. ولذلك استنكرنا على هؤلاء الشباب هدانا الله وإياهم، نعرض عليهم قول ابن عباس في تكفير الحاكم، إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله قال ابن عباس كفر دون كفر، أو إذا جحد الحاكم حكم الله هو كافر إذا لم يجحد، وإذا لم يجحد فهو فاسق، فهو ثابت عنه. يعرفون هذا الكلام بقول يقول جاء عن ابن إبراهيم أنه قال سبحان الله، تعارض قول صاحب ليس له مخالف فقول رجل متأخر، أين يقولكم أنتم؟ سبحان الله العظيم، على أن له قول في المجلد الأول في صفحة 82 يشبه قول ابن عباس، قرر مثلا تقرير السلف. فسبحان الله، ما أدري هؤلاء الشباب كيف، أما أنه وافق أهواءكم تركتم قول الحبر الأمة الذي دعا له النبي كما في صحيح البخاري، فقال اللهم علمه الكتاب. إيش بعد هذه الدعوة في فهم التفسير وعقل التفسير؟ حتى كان عبد الله بن مسعود يشهد له بذلك، يقول نعمة رجمان القرآن عبد الله بن عباس، شهد له علماء عصره، لأنه عالم جليل حبر لا يبارى بفهم القرآن رحمه الله. ثم يأتي هؤلاء لما يجدوا أن ابن عباس خالف أهواءهم يستدلوا بمن تأخر قوله من العلماء، قال ابن كثير، قال يعني ابن إبراهيم، قال الشيخ فلان. سبحان الله العظيم، لا ينبغي هذا. ومثل هذه وهذا مثل هذه المسألة، فإن عائشة استدلت بهذه الآية أن الميت لا يسمع، كاستدلال ابن عباس بقوله تعالى، كفهم ابن عباس بقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال ابن عباس كفركم دون كفر. وهنا عائشة فهمت من تفسير الآية وهي صحابية أن الميت لا يسمع، لا نعلم لا مخالف، فلماذا نخالفها هنا؟ فإذا كنا لا نخالف ابن عباس هناك، فلماذا نخالف عائشة هنا في تفسير الآية بقول من تأخر من بعدها، حتى لو كان ابن القيم وابن تيمية، حتى يأتي مخالف من الصحابة؟ فإذا عرفنا لعائشة مخالف بالسند الصحيح فإننا عند ذلك نجري القاعدة ذكرها ابن عبد البر أو غيره، إذا اختلف الصحابة فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض إلا بالأدلة الشرعية. قال الله تعالى فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. كاختلاف الصحابة في مسألة الطيب، فعمر كان ينهى عن الطيب قبيل الإحرام، وعائشة وابن عباس وغيرهم كانوا يجوزون الطيب قبيل الإحرام، والحق كان مع عائشة وابن عباس الذين أجازوا التطيب قبيل الإحرام، لأن النبي لأن عائشة كما في صحيح البخاري قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم الحديث، مفهوم؟ نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أيوة. مثل الله في التصرف الكون فتح الله عليك، وهو أنه يقدر على إنقاذه وهو في قبره من غير مباشرة سبب، وهذا لا يكون إلا لله، فمع كونه على عرشه مستو بائن خلقه بكلمة كن ينقذ الغريق ويطفئ الحريق سبحانه وتعالى، مفهوم؟ نعم. ثم قال وتفسيرها تفسير الشهادة الشهادتين الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. طيب، قال تفسيرها في هذا، أين الإثبات في هذه الآية وأين النفي؟ أين ما يوافق لا إله طيب، وأين ما يوافق إلا الله؟ إنني براء مما تعبدون، هذا نفي. طيب، هذا نفي، ومعنى براء صفة مشبه من البراءة، طيب، وهي أبلغ من بريء كما قال الشارح رحمه الله، وهذا يوافق قوله لا إله. نعم، أين الإثبات؟ إلا الذي فطرني، نعم، أي خلقني على الفطرة، وهذا يوافق قوله إلا الله كما قال الشارح رحمة الله عليه. وجعلها كلمة باقية في عقبه. ما معنى قوله وجعلها؟ عائد إلى إيش وجعلها؟ إلى الكلمة، وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. طيب، قوله كلمة باقية في عقبه، في عقبه، عقبه أي ذريته. قال ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير هذه الآية، أي هذه الكلمة وهي عبادة الله، وهي التي معناها يعني عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع ما سواه من الأوثان، وهي لا إله إلا الله، أي جعلها دائمة في ذريته، يقتدى به فيها، أو يقتدي به فيها من هداه الله من ذرية إبراهيم عليه السلام، لا أنهم يرجعون إليها من الشرك. طيب، ولكن ما معنى في عقبه أنها باقية في عقبه؟ قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وجعلها كلمة باقية في عقبه، يعني لا إله إلا الله، لا يزال في ذريته من يقولها. سبحان الله، وهذا حق، وهذا حق. نعم. وقوله قل، إذا جاءت هذه اللفظة في الكتاب قل، فماذا يكون معناها يا محمد؟ يعني خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. إيش هذه الكلمة؟ يحتاج تفسيرها، أو تحتاج تفسيرها من خارج الآية، أم تقدر على تفسيرها من داخل الآية؟ تقدر على تفسيرها من داخل الآية، فإن بعض الآيات سبحان الله يمكن تفسيرها إتمامها، ولكن الغفلة التي تستولي على القلوب تجعل الرجل لا يتفكر في مثل هذه الآيات. مثلا استدلال العوام بقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يستدلون بهذا على من وجدوه يحلف لتأكيد أمر، يقول يا أخي لا تحلف، قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فقال هذا استدلال غلط، لأن تمام الآية تفسيرها، قال الله تعالى أن تبروا وتتقوا، أي لا تجعلوا أيمانكم مانعا من البر والتقوى، فيقول أحدكم والله ما عد أصل عمتي، وصحوا وصله لعمته من البر والتقوى، فلا تجعلوا الأيمان مانعا من البر والتقوى فتحلف على القطيعة مثلا، مفهوم؟ فهذه الآية تفسيرها إتمامها. طيب، ما تفسيرها؟ ألا نعبد إلا الله، هذه الكلمة، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قوله لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، معنى لا يعظم بعضنا بعض كما يعظم الله، ويعبد بعضنا بعض كما يعبد الله سبحانه وتعالى. فإن تولوا، أي أعرضوا عن هذا الذي أمرتوهم به ودعوتموهم إليه، وهي كلمة العمل بكلمة التوحيد من النطق بها والعمل بمقتضاها. طيب، فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أعلنوا ذلك، وتبرأوا مما هم عليه من هذا الإعراض والعناد. طيب، وأنكم مؤمنون بهذه الكلمة لا إله إلا الله، عاملون بمقتضاها، وذلك يقتضي البراءة من الشرك وأهله والكفر بالطاغوت. قال الله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. قال رحمه الله ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما معنى قوله من أنفسكم؟ من أنفسكم أي قيل من جنسكم، فهو من بينكم، ما جاءهم من جنس الملائكة حتى يحتجوا فيقولوا هو ملك لا نقدر على ما يقدر عليه. طيب، أو من جنس الجن، أو من جنس آخر غير جنسهم، بل هو من جنسهم وهو بينهم. طيب، قال الله تعالى في كتابه هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. طيب، قوله عزيز عليه ما عنتم، أي يشق عليه ما شق عليكم. من يبرهن على هذا بمثال؟ من يبرهن على هذا بمثال؟ جزاك الله خير، أحسنت. هذا يدل على معنى هذه الآية، قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمك لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أخرجه البخاري رحمه الله. ولما طول ليلة العشاء قال: هذا وقتها لولا أن أشق على أمتي. فكان حريص أن لا يشق على أمته صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. طيب، حريص عليكم، ما الدليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته؟ وقبل ذلك، ما معنى حريص عليكم؟ أي على طيب منفعتكم ودفع الضر عنكم. ما هي الدلائل التي تدل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على منفعتهم؟ نعم، أي نعم. فهنا لم يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بهلاك أولئك، رجاء أن يخرج من صلابه، يخرج الله من صلابه من يعبد، من يعبد الله. يعني كان صلى الله عليه وسلم، تريد أن تقول كان في هذه الواقعة حريص أن يخرج أحد يعبد الله عز وجل، وفي إبقاء أصلاب أولئك طيب حرص منه طيب على منفعة، يعني حرص أو رجاء أن يخرج من ينتفع، من ينتفع بدعوة التوحيد فيؤمن. ولعله أوضح من هذا أن يقال تبليغه للشريعة وجهاده في ذلك وصبره في تبليغ ذلك يدل على أنه حريص عليهم، بالرغم من أنه حصل له من الخوف ما حصل، خرج من مكة أحب البقاء عليه خائف طيب، وعذب أصحابه وكسرت فيه الرباعية في أحد، وحصل له من الأذى ما حصل من إلقاء سن الجزور على ظهره وتضاحك القوم عليه وغير ذلك من أنواع الأذى الذي أصابته طيب، ومع ذلك هو حريص على هدايتهم طيب، لا ليس بفض ولا غليظ، ويصبر على الحلم عليهم حتى يؤمنوا ليندفع عنهم الضر وهو الخلود في النار، وتحصل لهم المنفعة وهي دخول الجنة والسعادة في الدارين. نعم، قوله بالمؤمنين رؤوف الرحيم، إذا جاءت مثل هذه الصيغة فعيل كقوله عليم حكيم، حتى تفسرها ضع كلمة ذو قبلها، الله عليم إذا جاء في القرآن، السميع بصير عليم، فقول ذو سمع ذو علم، ولكن علم الله وسمعه كامل تام لا يشبه سمع أحد ولا علم أحد ولا تشبه الصفات وصفات أحد. ولكن هنا معنى الآية بالمؤمنين رؤوف الرحيم، أي رأفة ورحمة بالمؤمنين. طيب، ولماذا خص المؤمنين هنا بذلك ولم يعمم؟ لماذا خص؟ لأنه أمر بجهاد الكفار والغلظة إيش عليهم، وإنما وقد بعث النبي برحمة مهدات، فإنه رحمة للعالمين سبحانه وتعالى، لكن من عصى وخالف أمره فإنه قد يستجلب على نفسه أو تكتب عليه الذلة والصغار، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده: وبعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله، بعثت بين يدي الساعة بالسيف، إلى أن قال: وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره. فكل من خالف أمره فهو صريح حقير ذليل، وإن تربى على عرش الملك في هذه الحياة الدنيا طيب فهو حقيقة ذليل أذله الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، فسيكون مصيره إلى ذل وزوال وهوان. وحتى لو بقي على 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 ملكه فيكفي ذلة الشرك، ذلة الشرك ذلة عظيمة. طيب أذكر أن مشرك من أمريكي أشقر كان يحدثني عن ما قبل إسلامه، قال كانت عندي مقتضيات الإرفاه يعني مال وزوجة وغير ذلك من أنواع الإرفاه التي يتمتع بها بنو آدم، قال ولكن كنت أحس بشيء في داخلي ينقصني، ظلمة حيرة تردد، المهم يقول شيء في داخلي ينقصني، ما عبت هذه الأموال التي حوله فراغة أو النقص الذي يحسه من الباطل في الباطل. قال حتى أسلمت وأصبح مسلم، قال فلما أسلمت ما كدت أنام فرحا يعني بالقرآن، فإنه فقال كلما أغمضت عيني تلك الليلة أو أكاد أن أغمض عيني أقوم فأذهب للقرآن فأقرأ منها، كلما أغمضت عيني أقوم إلى القرآن يسرع إليه يقرأ فيه من الفرح، فقد حصل فقد وجد ما كان يفقده وهو التوحيد ونعمة الإيمان بالله والعزة بذلك. نعم والعزة بذلك. قال رحمه الله ومعنى شهادة أن لا يعبد وزجر وأن لا يعبد إلا الله وأن لا يعبد الله إلا عفوا بما شرع. نعم سمع يا خالد ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ هذا المعنى لشهادة أن محمد رسول الله ينبغي تبليغه للعامة حتى يعرف مقتضى أو معنى هذه الشهادة، فكثير منه لا يعرفه. نعم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر. نعم ولا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى الشهادة. فشهادة أن محمد رسول الله الإقرار باللسان طيب والتصديق بالقلب والإيمان بالقلب أنه محمد ابن عبد الله القرشي الهاشمي أرسل لجميع الخلق ليخرجهم من الظلمات إلى النور بأمر الله سبحانه وتعالى. طيب قال الله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، من هو عبده؟ محمد بن عبد الله ليكون العالمين نذيرا. إذا مقتضى هذا الشهادة تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، ومن أخل بهذا المقتضى من أهل هذا العصر والعصر الذي قبله والعصور التي قبله الماضية طيب المعتزلة والأشاعرة والجهمية الذين يصدق عليهم وصف العقلانية الوصف بالعقلانية لأنهم يرجعون إلى العقل في الإقرار بالسنة في تقرير السنة ونفيها، ومنهم محمد الغزالي هذا الكاتب المصري الذي كان يشن حروبا شعواء على أهل الحديث ينتقص منهم ويذمهم طيب ويرد السنة بالعقل، نسأل الله العافية. وقد صرح بمذهبه هذا الضال وفاحت رائحته النتنة في رد السنة بالعقل في كتابه فقه السيرة، فتجد إذا فقرأ في مقدمته تجد تقرير لمذهب العقلانية يقول إن الحديث الصحيح إذا خالف العقل يرد ولو كان يعني في البخاري. اذهب إلى مقدمة كتاب فقه السيرة محمد الغزالي وانظر إلى مذهبه العقلاني، ولذلك رد حديث الذبابة وهو في صحيح البخاري لما عرض عليه أو لما قرأه إذا سقط الذباب فينا أحدكم فليقله ثم ليطرح، ففي وفي رواية فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، قال مستهزئ الرادة للحديث ما يشوها أحسن يغمسوها ويشربوها إيش هذا القرف وإيش هذا الأذى، لا أحسن يشوها ويأكلوها. شف الرد مع الاستهزاء لأنه خالف العقل. ولذلك رد غزوة النبي لبني المصطلق وهو حديث صحيح البخاري قال كيف النبي يغزوهم وما ينذرهم؟ هذا ما يصح الحديث، يغزوهم كذا من غير نذارة، فرد الحديث لأنه خالف عقله وهواه. نعم، فلا يعبأ بالحديث ولو كان في صحيح البخاري. طيب، ولو كان الحديث في صحيح البخاري، نسأل الله العافية. ومثل هؤلاء العقلانية كفر حقيقة، من هو على مذهب المعتزلة في تقرير أمور الشريعة. فقد سمى بعض علماء العصر رجل حليق داعية يخرج يقال له عمرو خالد، طيب، فهو على مذهب العقلانية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فليحذر المسلم من هؤلاء الذين يقررون مسائل الشريعة والدعوة والجهاد بالعقل والهوى، ولا يرجعون في ذلك لا كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح جلي على مقتضى أصول بينة واضحة جلية موروثة عن السلف، وإنما هو الهوى والقول على الله بغير علم. نعم، قال وتصديقه ومقتضى ذلك أيضا الشهادة تصديقه صلى الله عليه وسلم، عفوا، يعني طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر. هؤلاء الذين يسمعون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يخالفونه فهم منقسمون إلى أقسام، فمنهم المشرك شرك أكبر مخرج من الملة، طيب، وهؤلاء هم الذين جاء بهم قول الله تعالى في كتابه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هو الرجل تأتيه السنة من رسول الله فيفهمها ويعرف صحتها بقول أحد العلماء، ثم يستحل مخالفتها لقول عالم يتعصب إليه، طيب، فيعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حرم الخمر ولعن شاربها، طيب، فيأتيه قول عالم من العلماء يحل له شرب الخمر إذا كان قليلا، يعني قال إذا كان ربع كاسة ما سكرت إحرام، أما أنك تفكر حتى تسكر لا والله هذا حرام. فإذا سمع قول هذا العالم واستحل شربه، طيب، واستحل شربه وقد علم أن شرب الخمر قليل وكثير حرام، فهذا لا شك مشرك جاعلا ذلك العالم ندا لله، وفيه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فخالف أمر النبي ولعنته لشارب الخمر واستحل تلك المخالفة بقول ذلك العالم. وقد قال الشافعي رحمه الله وأجمعت الأمة من لدى رسول الله أنها من تبينت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد ذري من الفتنة هو الرجل يرد شيئا مما جاء به النبي فيبتليه الله بالشرك عياذا بالله، والله على كل شيء قدير. ألم يأتك نبأ بني إسرائيل لما قال عنهم رب العالمين في كتابه المبين، قال وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، أشربوا عبادة العجل، طيب، بكفرهم، فالله عز وجل، طيب، قذف في قلوبهم عبادة العجل ولم يكونوا عبادا له من قبل. فالرجل ينبغي أن يخاف على نفسه إذا أرد شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستحل مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم بقول عالم يتعصب له. إذن هذا القسم الأول فيما يتعلق بطاعته فيما أمر. القسم الثاني من يفعل محرم لا يصل به إلى الشرك، وذلك أنه يعلم أن النبي حرم الغناء ويفهم ما جاء ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مثلا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، فيعتقد حرمة المعازف لكنه يطيع هواه ويقوم بفعلها، طيب، بالاستماع عفوا إليها، فهذا لا يقال كافر إلا على مذهب الخوارج، فهم يكفرون العصاة الذين يرتكبون ايش الكبائر او الذنوب، ولكن اهل السنة يقولون فاسق بكبيرته، الذي يتعاطى الكبيرة مثلا يقول فاسق بكبيرته مؤمن بإيمانه. طيب، إذا لم يكن يستحل هذه المعصية فهو ليس بكافر، كالحكم بغير ما أنزل الله. فحقيقة عجبا من قوم تجدهم يفرقون بين معصية شرب الخمر ومعصية الحكم بغير ما أنزل الله، فتجدهم في معصية الحكم غير ما أنزل الله على مذهب من؟ الخوارج، وفي معصية شرب الخمر والزنا على مذهب من؟ أهل السنة. فخلطوا بين الأمرين. هذا المخلط الذي يكون في معصية الحكم في حكمه في معصية الحكم غير ما أنزل الله، وأن فاعل ذلك كافر كفر أكبر، طيب ومع ذلك فتراه لا يكفر بالزنا وشرب الخمر، أي يسمى خارجي؟ في خصلة. أي يسمى خارجي؟ نعم، يسمى خارجي، على تقرير ابن قدام المقدسي أن كل من كفر بكبيرة ولو واحد صار خارجيا، ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، ولو كفر بمسألة واحدة، يعني لو أنه ما كفر بشرب الخمر ولا الزنا ولم يكفر إلا بالربا، بتعاطي الربا صار خارجي، لم يكفر بالربا ولا الزنا ولا شرب الخمر ولا عقوق الأمهات ولا شيء، كفر بالحكم خارجي. إذا من كفر ولو بكبيرة واحدة صار خارجيا، فاحذروا ذلك المنهج الذي يقول لا يكون خارجي إذا كفر بكل الكبائر، لا، لو كفر بكبيرة واحدة، لأنه خرج المسلم من دارة الإسلام، ولا يخرج مسلم ولا يخرج مسلم من دارة الإسلام بغير دليل إلا الخوارج ولا لا؟ فلا فرق بين أن يكفر المسلم بكبيرة أو بعدة كبائر، بين من يكفر المسلم بكبيرة أو بعدة كبائر، كل ذلك يقال له خارجي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان؟ بأي شيء قتلوهم؟ هل قتلوهم لأنهم كفروهم بكل كبائر أو كفروهم ولو بكبيرة واحدة؟ ولو بكبيرة واحدة جعلتهم يستحلون دماءهم ويقتلونهم من دون الكفار، كما فعلوا هؤلاء الخوارج في مبنى المرور في الرياض في الوشم، فجاءت سيارتهم أمام مبنى المرور وفجروا أناس حملا لا إله إلا الله، ما فيهم واحد أمريكي ولا كافر، هؤلاء خوارج، واضحة واضحة أمرهم، كيف استهلوا قتل هؤلاء المسلمين حملة لا إله إلا الله عياذا بالله. طيب نعم، وأيضا تحت هذه تحت قوله طاعته فيما أمر قسم ثالث، مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بدعة، ذلكم إذا التزم الرجل مذهبا يتعصب إليه، طيب يقول لا أخرج عن أقواله، طيب سواء كان شافعيا أو مالكيا أو حنبليا، يتبع كتاب واحد على مذهب أو رجل، يقول أقلد دين ذلك الرجل لا أخرج على أقواله، يتدين بإيش؟ بدينه، هذا إذا أقيمت عليه الحجة لا شك أنه يكفر إذا جعله بمثابة المعصوم، لكن هذا التدين تدين بدعي في الاتباع، طيب تدين بدعي. والطاعة تكون واجبة، طيب متى تكون الطاعة واجبة؟ عليكم السلام، إذا جاء الأمر من الله ومن رسوله، قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فهذا يدل على أن المسلم إذا عرض عليه كلام الرسول وكلام غيره من الفقهاء، ولو كان ذلك الفقيه عالمه الذي يقلده يجب عليه أن يختار قول الرسول أو وقول الله ويقدمه على قول عالم الذي يتعصب له، وإلا تعرض للزيخ. قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نعم أبدأ. وفي
وفي التعصب المذهبي طيب قصة تذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن رجلا كان حنفيا جاءه يريد أن يترك مذهب الأحناف، قال أنا أريد أن أترك مذهب الأحناف، فقال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تفعل، وقسم هذا المذهب إلى ثلاثة أقسام، قسم وافق فيه الأحناف مذهب الرسول طريقة الرسول فخذ به، وقسم خالف فيه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فاطرحه واتركه، وقسم لم يأتي فيه نص لا بالموافقة والمخالفة، وهذا يعني اجتهاد، إن شئت تقدم وإن شئت تأخر بحسب ما يطمئن إليه قلبه أو ما يقتضيه الترجيح. طيب، فهكذا يقال لكل من تعصب إلى شيخ أو عادة أو آباء، يقال له ما وافق فيه الآباء رسول الله فخذ به، وما يعني خالفوا فيه رسول الله فدعوا، ولا تقلدهم في مسائل الاجتهاد لأنهم ليسوا بعلماء، ليسوا بعلماء، الذي يقلد في مسائل الاجتهاد هو العالم، أما الآباء لا يقلدون في مسائل الاجتهاد. مثلا الاستنجاء عند القيام من النوم، وجد بعضهم اجتهاد في هذه المسألة مخالف للرسول، خالف فيه الرسول، لما سمع منا مرة أحد هؤلاء الذين يستنجون يفعلون هذه البدعة إذا قام من النوم من غير بول أو غائط، سمع منا الخبر بأن هذا بدعة أو لا يصلح العمل إلا من حاجة من بول أو غائط، قال مجتهدا لكن الرجل ما يدري إيش يحصل له في الليل، فسبحان الله قد يخرج منه ريح قد يخرج منه شيء، فهذا اجتهاد من لا يحسن الآلة لا يعول عليه ولا يقلد في اجتهاده، بل يلزم هذا العام الرجوع للعلماء، لأن الله قد فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن مقتضى هذه الشهادة أيضا طيب غير ما ذكر تقديم ما جاء به صلى الله عليه وسلم من الشرع من عند رب العالمين على أحكام الهوى والذوق والعادات والمذاهب والأعراف والعوائد المخالفة ونبذ التعصب المذهبي، فهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الأمر الآخر أن مقتضى ذلك طيب ألا يطرى النبي صلى الله عليه وسلم، والإطراء هو المبالغة في مدحه، مجاوز الحد في مدحه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، وقد أطراه من أهل هذا العصر الصوفية، فصاروا يقولون فصاروا يمتدحون في مجالسهم بما يقتضي نسبة بعض الصفات الألوهية له صلى الله عليه وسلم، فصاروا يقولون في بعض أشعارهم وإن من جودك الدنيا وبرتها وإن من علمك علم اللوح والقلم، وهذه بعض الصفات الألوهية. طيب، والدليل على بطلان ما يقول وأن النبي لا يعلم ما في اللوح المحفوظ قوله تعالى يوم القيامة لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، يقول الحق سبحانه وتعالى إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فإذا كان النبي لا يدري صلى الله عليه وسلم فثبت عفوا بهذا الحديث أن النبي لا يعلم ما في اللوح المحفوظ ولا يعلم ما يجري من بعده صلى الله عليه وسلم، وقد سماه الله عبدا فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومقتضى ذلك كما قال الشيخ محمد عبد الوهاب ولا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا معناه توحيد الاتباع، فلا يجوز له أن يشرك أو يشرك في هذا الاتباع، فلا بد له للمسلم إذا جاء يتدين بدين الإسلام أن يتدين على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعد، فمن تدين أو تعبد الله على غير دليل شرعي أو على غير طريقة رسول الله فهو مبتدع ضال وقد فعل بدعة،
وقد قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال حذيفة ويروى عن حذيفة أنه قال أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها وعليكم بالأمر العتيق. وقال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن راها المسلمون حسنة بعقولهم أن هذا طيب لكن هي ضلالة من جهة النبي ما فعلها ولا أمر بها طيب فتكون ضلالة من هذه الجهة. فإذا أردت أن تعمل بأثر ابن عمر هذا والحديث الذي قبل عندما ترى رجل يقبل المصحف فكيف تعمل بمقتضى هذا الأثر مع الرجل مثلا الذي يقبل المصحف يا خالد رأيت رجل يقبل المصحف يقول والله أرى أن تقبيل المصحف من تعظيمه واحترامه نعم لم يفعله النبي والصحابة فتقول له قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن راها المسلمون حسنة أنت رأيت حسنة لكن هي ضلالة من جهة النبي لم يفعلها ولم يأمر بها لا أمر وجوب ولا أمر استحباب فكانت بدعة من هذه الجهة فلا يجوز التحسين في مسائل العبادات. قال الشافعي من حسن فقد شرع والذي يشرع هو الله. قال الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. فالأصل في العبادات المنع والأصل في العادات الإباحة. فالأصل في العبادات المنع. ما قولكم في من قال اعطوني دليل على أن المولد بدعة فإذا ما جئتم لي بدليل خاص على أن المولد بدعة فأنا سأعمل به أو يقول لكم هل نهي عن المولد؟ طيب فإذا قلت له لا ما نهي عنه نهي خاص فيقال إذن يفعل للأصل في الأشياء الإباحة. ما ردكم على هذه الشبهة؟ أن ما دام إيه بس يقول لم ينهى عنها ما في شيء ما جاء نهي. نعم النهي عام في الباب البدع فإن البدع تتجدد فمن حكمة الشارع سبحانه وتعالى وعلمه المقترن بحكمة سبحانه وتعالى أنه لم ينزل كتاب أو كتب فيه بيان أفراد البدع لأن البدع لا تنحصر طيب ولكن وضع قاعدة عامة الشارع كل بدعة ضلالة فالذي يحدث البدعة هو الذي يطالب بدليل فعلها ولا يجوز له أن يستدل بهذه المقدمة الباطلة أنه إذا ما كان هناك نهي خاص عن هذه البدعة أفعلها لأن هناك نهي عام وأصل عام أن الأصل أن العبادات الأصل فيها المنع لقوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة مفهوم فلا تحتاج البدع إلى أدلة خاصة للنهي عنها مفهوم طيب فالواجب إذن المقلد للعالم ولا شك أنه يجوز للعامي أن يقلد العالم وإن كان الأفضل له أن يسأله عن الأدلة يعبد الله على بصيرة لكن إذا أفتى العالم بشيء فلا بأس بطاعته فيجب على العامي طاعة العالم في فتاويه لأن الله قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ومن ولاة الأمر ذكر العلماء كمجاهد ولاة العلماء فلهم طاعة في أمور الشريعة لأن العامي ليس عنده آلة يفهم بها الحلال يستنبط بها من النصوص فيفهم الحلال والحرام فلا بد أن يطيع العالم لكن إذا أطاعه لفقدانه الآلة ولضرورته فإن التقليد ضرورة لا يصار إليه إلا الضرورة إذا فقد العامي آلة العلم مفهوم كالميتة فإذا قلد عالما في مسألة ثم تبين له من كلام عالم آخر خلاف هذه تبين له من قول عالم آخر بالدليل أن قول عالمه الذي قلده غلط ماذا يجب عليه؟ يجب عليه اتباع الحق الذي علمه وفهمه. قال الله تعالى في كتابه فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ولكن هنا مسألة تأتي العامة المتعصبة شبه بعض الشبه عندما تذكر لهم قول بعض العلماء المحققين بأدلتها أقوالهم مع أدلتها ولتبين لهم خطأ أخذهم بفتوى عالمهم الذي قلدوه. مثلا المالكية يقلدون المالكية أو عوام المالكية يقيدون علماء المالكية في مسألة سفر المرأة مع غير محرم فيقولون يجوز المرأة أن تسافر مع غير محرم مفهوم فتأتيه بما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا يحل امرأة تسافر مع غير محرم. فهنا يحصل لهؤلاء العامة المتعصبة شبه أو بعض الشبه تفهمها لأنها تتكرر فيقولون لما تذكر لهم هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تسافر المرأة مع غير ذي محرم، وتجدهم مقلدة لا يعرفون ما دليل جواز سفر المرأة مع غير ذي محرم، فلما تذكر لهم الحجة لا يسلمون لك. يقول لعل عالمنا علماءنا من المالكية عندهم حديث طيب ينسخ هذا الحديث الذي جئت به، أو لعلهم عندهم علة لهذا الحديث ضعفوا بهذا الحديث، أو لعل عندهم ناسخ يا أخي طيب، فأنا أتبعهم لثقتي فيهم. طيب والحديث الذي ظهر لك وقال به بعض العلماء، ليش تجعل عالمك حجة على هؤلاء العلماء فتتبع قولهم وتترك قول هؤلاء العلماء الذي تبين لك حجته ودليله؟ طيب فيقول لعلهم ولعلهم. فكيف نرد على هذه الشبهة؟ نقول قولك لعلهم، لعل عندهم دليل ناسخ أو علة يضعف بها الحديث الذي جئت به أو قيد أو شيء، حكم بالظن وتقديم للظن على اليقين، واليقين هو الحديث الذي ظهر لك. والله عير أو وبخ أو أنكر على من فعل ذلك فقال إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فهذا نص واضح بين على أنه لا يجوز تقديم الظن على الهدى، والهدى الحديث كما قيل الحديث الرأي ليل والحديث نهار، فالهدى قد تبين وهو الحديث. طيب وقول عالمك الذي تعصبت إليه واحتجاجك له إنما هو احتجاج بالظن، والظن لا يغني كما قال الله تعالى من الحق شيئا. ثم أنك تستطيع فهم هذا الحديث والعمل به وتقديمه على قول العالم، وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا حق تستطيعه